الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 من سلامة الخلف في طريقة السلف. ثم يقول الإمام بعد الانتهاء من الفاتحة آمين، يمد بها صوته ويقولها معه المأمومون. والتأمين واجب، ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. الحديث أخرجه مسلم. وهذا من أشمل الأحاديث لوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى رضي الله عنه. فمعنى آمين اللهم استجب، ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وله عندهما: إذا أمن الإمام فأمنوا. هذه اللفظة يعني جعلت كثيرا من الناس إنما يأتي بالتأمين بعد تأمين الإمام. الصحيح قد جاءت روايات: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين كما تقدم. فلا يلزم أن تنتظر تأمين الإمام، بل أمن أنت والإمام وإن شاء الله والملائكة في آن واحد. فترد هذه اللفظة إلى الألفاظ الأخرى، من أنه إذا انتهى من الفاتحة وتيقن ذلك يؤمن المأموم. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وترك التأمين سمة رافضية، وفضيلة التأمين عظيمة تقدم شيء منها: ما حسدتكم اليهود على شيء سيأتي. لكن الإشارة إلى ما تقدم: يجيبكم الله. أما قول الرافضة بأن آمين مأخوذة من آمون، وآمون كان إله الفراعنة، وتأثر بني إسرائيل بالفراعنة وجاءوا بهذا اللفظ، هذا كلام أسوأ من كلام العجائز، خبارات العجائز ما هي هكذا. فلا يلتفت إلى رد السنن بهذه الأقوال البائرة منهم. وإن قالوا ليست في القرآن، هي في السنة، نتعبد لله عز وجل بوحيه المنزل في القرآن والسنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في الأدب المفرد: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وأما مد الصوت بها فقد صح عن وائل بن حجر عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على الضالين قال آمين ومد بها صوته. وفي لفظ له أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، يعني يجهر بها ويمد بها الصوت، وهذا الجهر من الإمام والمأموم. وأما ما جاء عند أحمد بالطيالسي فقال آمين وخفض بها صوته، فهي رواية شذ بها شعبة بن الحجاج رحمه الله، كما رجح ذلك البخاري وأبو زرعة. ثم بعد القراءة يشرع في التكبير والانتقال من القيام إلى الركوع، يعني والقراءة تكون بأوسع من الفاتحة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في الصلاة الجهرية بالفاتحة، وإنما ذكرت الفاتحة ولم تذكر غيرها، لأن قراءة الفاتحة من الأركان، وغير الفاتحة من المستحبات. ثم بعد القراءة يشرع في التكبير والانتقال من القيام إلى الركوع، ويسن له أن يرفع يديه عند الركوع. حديث ابن عمر المذكور قبله: فيه كان يرفع يديه حد منكبيه في الصلاة إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. والركوع ركن، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فعندك الانتقال إلى الركوع، وعندك الركوع والطمأنينة في الركوع. وفي حديث أبي موسى الآن في ذكره: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ويحصر ظهره. حديث أبي حميد عند البخاري وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، يعني ما يبقى منتصب ولا أيضا ينحني انحناء يشعر بعدم الاعتدال. وعند الركوع يضع راحتي يديه على ركبتيه، لحديث رفاعة بن رافع عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وفي حديث أبي حميد عند ابن خزيمة نحوه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري ومسلم وفيه: قد كنا نفعل هذا أي التطبيق، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وأما التطبيق فإنه منسوخ بحديث سعد السابق، والتطبيق هو مذهب عبد الله بن مسعود، وصورته أن يطبق بين يديه ثم يضعهما بين فخذيه. الحديث أخرجه مسلم. ولزم عبد الله بن مسعود هذا المذهب حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر له لعله أخذ التطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ولم يرد تركه بمجرد بلوغ الفعل إليه، وإلا يعني الفعل منتشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأنهم أحرص الناس على خير. يعني ما يلتزم مثلا شيئا بسبب الهوى، لا، هم يلتزمون شرع. فمثلا في قوله: الليل إذا يغشى والذكر والأنثى، أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فلذلك التزمها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بالقراءة وما خلق الذكر والأنثى والتزم ما هو عليه، ووافقه غيره من الصحابة، إلا أن الإجماع استقر بعد ذلك عدم إدخال هذه القراءة في المصحف الجامع العثماني الذي بين أيدينا. ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم، وفي حديث ابن عباس: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. حديث حذيفة سمعته يقول: سبحان ربي العظيم. أخرجه مسلم. ويقول في الركعة: سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، وهناك أذكار أخرى تراجع في مضانها. وأيضا حتى 3 يعني ليست على الإلزام، لأن الأذكار هذه هل هي واجبة أو مستحبة خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى أن هذه الأذكار من المستحبات، لكن تجد أكثر أهل العلم يذكرون التثليث في مثل هذا الأمر، لا سيما إذا كان إماما سيكون للمأموم أقل ما يكون من الطمأنينة. ثم يقول حين يرفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقولها. ثم يقول مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى قول المأموم لها، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، فليقل المأموم: سمع الله لمن حمده. لكن هذا القول يرده حديث أبي موسى الذي أشرنا إليه سابقا، وهو من أصرح ما يكون. فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. الروايات هذا صريح في أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فإن استدلوا بذلك العموم يرده هذا الخصوص، إذ لو أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده لقال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، كما قال في الأولى: إذا كبر فكبروا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أو الرواية الأخرى: إذا أمن فأمنوا. لكن هنا لم يقل: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، قال: قولوا ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقولها، ثم يقول حين يعتدل قائما: ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صح هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه مسلم وجاء بنحوه عن عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم، وفيه بعد قوله: من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي حديث أبي موسى عند مسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندهما: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي البخاري من حديث رفاعة بن رافع: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. تنبيه: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولا مت، مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليها. أخرجه البخاري. وكثير من المصلين لا يتمون الركوع ولا السجود، لا سيما من النساء، الله يهديهن، وربما تعلم وربما ترشد، لا سيما إذا كبرت في السن ما تقتنع، ما تقتنع، تعودت لا تقيم من الركوع ولا تقيم من السجود على مذهب أبي حنيفة، يذهب يصلح لهن مذهب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة الرفع من الركوع اليسير يكفي، والرفع من السجود اليسير يكفي، ومذهب مالك مقاربة القيام يكفي ومقاربة الاعتدال يكفي. والصحيح أنها مذاهب غير معتبرة في هذا الباب لمخالفة النصوص، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن جالسا. فالله المستعان، الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لنفسه لإحسان الصلاة. وهناك ليس فقط النساء، أنا أتكلم عن النساء ربما في هذا البلد، وإلا فكثير من الناس الذين على المذهب الحنفي وعلى يعني ربما من المتأثرين بالزيدية ومن إليهم، لأنهم أحناف في عباداتهم، لا تدرك أن تقرأ معه الفاتحة. كم من أخوة يراسل من تركيا ومن كثير من البلدان في شرق آسيا الذين تسلط عليهم الأئمة من الأحناف، يقول: ما يمكن نقرأ الفاتحة في ركعة فضلا عن كذا جميع الصلاة، يعني يسرع فيها إسراعا لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة. مثل هؤلاء لا يصلحون للإمامة، يعني سرعة حتى الفاتحة لا تستطيع أن تقرأها، ولا تستطيع أن تدركهم في سجود ولا في ركوع. ربما صلاة التراويح يصلونها في أقل من 10 دقائق، ما ترهم إلا مثل البساتم حق السيارة، رافع نازل، ما تشاهد طمأنينة ولا تشاهد سكينة ولا تشاهد. نسأل الله السلامة والعافية. المذاهب يا أخوة المنحرفة متعبة، الأقوال الشاذة متعبة، والناس تلصق فيهم الأقوال الشاذة والمذاهب المنحرفة أكثر من السنة. أنت تبقى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستجيب، كان السلف لا يستجيب، وبينما المذهب المنحرف يأخذ به الملايين بدون كلفة، بل ربما لا يأخذونه من الكتب، إنما يتناقلون فيما بينهم. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى حذيفة حين رأى هذا الرجل لا يتم الركوع ولا السجود: ما صليت، يعني هذه ما هي صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نسأل الله العون. وكثير من العجائز مساكين أدخلوا عليهن سجود السهو، ما أدري لماذا تجد المرأة تصلي وتسجد لك السهو في أي صلاة، ليل أو نهار، نافلة أو فريضة، أدخلوا عليهن هذه الشبهة عن سجود السهو للسهو. وكثير من المصلين لا يتم من الركوع ولا السجود، والله المستعان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة لعدم إتمامه للركوع والسجود وغيرهما من الأركان، وقال له فيها ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقد تقدم الحديث. ويجوز الدعاء في الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، إلا أن الدعاء في السجود أجوب، وإلا من حيث الجواز يجوز أن تدعو، فما من ركن من أركان الصلاة إلا فيه الدعاء. في القيام دعاء الاستفتاح ونحو ذلك من الأدعية، في الركوع عند الرفع من الركوع تقدم الحديث، حديث ابن أبي أوفى: اللهم طهرني من الثلج والبرد، الماء البارد الحديث، بين السجدتين، في السجود، في التشهد، فما من موطن من مواطن الصلاة إلا وهو مرتبط بالدعاء. ولذلك كان الدعاء من أسماء الصلاة، أو الصلاة من أسماء الدعاء، هذا وهذا. ويجب عليه عند القيام كما تقدم أن يطمئن قائما، وهذا القيام ركن، لحديث أنس رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم: فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، ولحديث المسيء صلاته: ثم يقوم حتى يعتدل قائما. انتهينا من ما يتعلق ببعض أحكام الركوع ومهمات هذا الباب، وعلمنا أن سمع الله لمن حمده مختصة بالإمام أو المنفرد، أما المأموم لا يقولها. الحديث الذي ذكر في ذلك هو حديث صريح واضح، إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. علمنا أن التأمين السنة مد الصوت، وما جاء خفض صوته شاذة. إلى هنا بارك الله فيكم.